الأمانات كلها فيه الأمان ومنه يبدو نبله
ومنه يبدو نبله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. ألا ليت أني حين تدنو منيتي ألازم ذكر الله في كل حالتي، وآخر رمق من حياتي ختامه بكلمة إخلاص لبار البرية. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد وكلام في السياسة الشرعية. لا يزال حديثنا موصولا مع الأسس والدعائم التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام. تكلمنا عن الشرعية، تحكيم الشريعة، تكلمنا عن كفالة الحقوق والحريات، تكلمنا عن إقرار العدل، تكلمنا عن المساواة، تكلمنا عن الشورى، تكلمنا عن طاعة ولاة الأمر. وربما يعتبر بعض الناس الطاعة في الإسلام تأصيل للاستبداد، وهذا غير صحيح. لقد قلنا وبينا أن الطاعة لها ضوابط: الطاعة في المعروف، الطاعة في غير معصية. ومن محاسن هذا النظام العظيم، من محاسن ما جاء به الإسلام، أصل النصيحة. لقد جعل الله تبارك وتعالى النصيحة هي الدين، بني أكاد أجزم أن الله سبحانه وتعالى قد نصح لخلقه، قد نصح لعبيده، قد نصح لهم إذ خلقهم وكرمهم، ولقد كرمنا بني آدم، قد نصح لهم إذ علمهم وعلم آدم الأسماء كلها، قد نصح لهم حينما كلفهم، قد نصح لهم حينما أرسل إليهم الأنبياء والمرسلين وأنزل فيهم مناهج الهداية في كتب السماء وهدايات السماء. الله سبحانه وتعالى ينصح لخلقه فيقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، ويجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أو يزيد، ويجعل السيئة بواحدة بمثلها أو يعفو. وكذلك أنبياء الله ورسله كانوا ناصحين لذويهم، ناصحين لله، ناصحين لدعوته، ناصحين لذويهم. ولهذا نجد في القرآن الكريم النصيحة على ألسنة الرسل. نقرأ في سورة الأعراف: على لسان نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو يقول لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. إنها دعوة حب، إنها دعوة مشفق، إنها دعوة ناصح. وعلى لسان هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. لقد قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الناصحين لأمته، قال: الدين النصيحة. في حديث تميم الداري الذي أخرجه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل النصيحة هي الدين، أو إن شئنا جعل الدين هو النصيحة، فقال بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد عد كثير من أهل العلم هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الدين. هناك أحاديث جامعة، هناك أحاديث كافية شافية، حاول كثير من أهل العلم أن يجمعها، وقد نجح الإمام النووي في جمع كثير منها في أربعين، في الأربعين النووية. الأحاديث التي عليها مدار الدين كحديث الأعمال بالنيات، وحديث الدين النصيحة، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأنها أحاديث تقرر أصول عامة في الدين. حديث عائشة يقرر أصل الاتباع ونفي الابتداع، حديث عمر يقرر أصل الإخلاص لله عز وجل، حديث تميم الداري يقرر أصل النصيحة، الدين النصيحة. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فقال أصحابه: لمن يا رسول الله؟ لمن ننصح؟ قال: لله ولكتاب الله ولرسول الله. لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم، أي وعامة المسلمين. فنجد هنا النصح لله نصح التعبد، بل نصح الاعتقاد، أن تحسن معرفتك بالله، أن تعرف ربك حق المعرفة، أن تعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، أن تعرفه ربا خالقا رزاقا مدبرا، أن تعرفه رؤوفا رحيما، أن تعبده وحده لا شريك له، أن تتوجه إليه وحده بالعبادة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أن تحسن عبادة الله تبارك وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه. وقد عد ابن القيم رحمه الله الأصول التي ترتكز عليها العبودية، فقال: إن العبادة أو إن العبودية ترتكز على أصول ست: أولها الإخلاص، فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ثانيها المتابعة، فلا يقبل الله عمل المبتدع، وإنما يقبل عمل صاحب السنة، صاحب الهدي، الذي يلتزم نهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يحدث في دين الله ما لم يأذن به الله وما لم يأمر به الله. إخلاص ومتابعة، وهما شرطان لقبول العمل. قال الفضيل بن عياض في تفسير قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أخلصه وأصوبه. فإن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان صوابا. والخالص ما كان لله وحده لا شريك معه ولا شريك فيه غيره، والصواب ما كان على الهدي والسنة. يبقى إخلاص ومتابعة، ثم انظر نصح وإحسان، نصح في العمل، نصح في العبادة، أن توقعها على أكمل وجوهها، على أتم وجوهها. إذا صليت تصلي صلاة مودع، صلاة خاشع خاضع مذعن لربه. إذا تعاملت مع الناس راقبت ربك وعلمت أنك تراقب الله الذي يراك وينظر إليك، فأحسنت في معاملة الناس. يبقى إحسان ومناصحة وبينهما تداخل عظيم. فالنصح فيه إحسان، والإحسان فيه نصح. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في الدين بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. وكذلك النصح أن توقع العبادة على أكمل وأتم وجوهها، على أحسن أحوالها. ثم بعد ذلك عددنا أربعة: إخلاص ومتابعة، إحسان ونصح، أو نصح وإحسان. ثم بقيت اثنتان: شهود منة الله عليك، وشهود قصور نفسك وعجز نفسك وضعف نفسك. لا تستقيم العبودية إلا بهذين، لا تستقيم العبودية إلا بهاتين: أن تشهد منة الله عليك في العبادة، أن تشهد منة الله عليك في الهداية، أن تترسم منهج أصحاب النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم، حين قالوا: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا. انظر إلى معنى قولهم: والله قسم، والله قسم بحق، لولا الله، أي لولا أن هدانا الله ما اهتدينا. أهل الجنة يقولونها: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ما كنا صلينا ولا تصدقنا ولا عملنا ولا قمنا ولا فعلنا شيء. المنة لله، الحمد لله كله والشكر لله كله والمنة لله كلها، لولا الله ما كانت الهداية، ولولا الله ما كان العمل. إذا صليت بالليل لا يراك أحد من الناس، فتذكر منة الله عليك، تذكر أن الله هو الذي ألقى في قلبك هذه الرغبة في أن تخلو به. إن خفت المحارم، إن خفت الوقوع في المحرمات، فتذكر أن الله من عليك فرزقك الخشية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه حظا ونصيبا ورزقا من الخشية: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. المنة لله، الفضل لله، الحمد لله، الشكر لله. لابد أن تشهد منة الله عليك، وتشهد عجز نفسك وقصور نفسك. والله لو تركنا الله لأنفسنا لهلكنا، لو تركنا الله لأنفسنا لضللنا، لو تركنا الله لأنفسنا لضعنا. نفوسنا أمارة بالسوء، نفوسنا تسعى إلى كل قبيح. ولهذا علمنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من شرور أنفسنا، وكان يقولها في الخطبة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فلأنفسنا شرور ولأنفسنا خطايا نعوذ بالله منها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصباح والمساء وعند النوم كما علم الصديق أن يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك، أحتمي بك من إيه؟ من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يبقى الإخلاص، المتابعة، النصيحة، الإحسان، شهود منة الله عليك، شهود قصور نفسك وعجز نفسك. يا حي يا قيوم، بك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. النصيحة لله أن تحسن في المعتقد، فلا تكون من أهل الضلالة والزيغ. السلامة في المعتقد أن تكون صاحب سنة، أن تحمد الله على متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. المناصحة في العبادة أن توقعها على الإخلاص، أن توقعها على وجه الإخلاص والمتابعة والإحسان، وأن تشهد منة الله عليك وألا ترى لنفسك عملا. المناصحة لكتاب الله عز وجل أن تحسن الاعتقاد أنه كلام الله، أن تقرأه كأن الله يخاطبك، أن تقرأه قراءة متدبر، أن تقرأه وتتغنى به وتجوده وتحسن ترتيله، أن تفهم وتتدبر معانيه، أن تعلم أن الله يخاطبك، أن تعلم أن الله يأمرك، أن الله ينهاك، فتكون عند حسن الظن بك، تكون من المتقين، فتكون من المتقين المسارعين في الرحمة والمغفرة والتوبة والإنابة والعودة إلى الله عز وجل. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان به، متابعة لهديه، إعلاء لسنته، النصرة له والذب عنه أمام هؤلاء الذين يحاولون الإساءة إليه، أن تسعى أن تسير على نهجه وسنته، أن تعتصم بدينه. النصح لأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين إما ولاة وإما علماء. أئمة الدين، علماء الدين، لهم علينا حق التوقير والتقدير وحسن المتابعة لأقوالهم، الأخذ حسن الأخذ منها، إذا اجتمعوا يلزمنا إجماعهم، وإن اختلفوا نأخذ من أقوالهم ما نعتقد أنه الأرجح وأنه الأليق بالصواب، لا ننال من أحد منهم، لا نطعن فيهم، نعلم أن لحومهم مسمومة فلا نلوكها بألسنتنا ولا نطعمها بأفواهنا. أما أئمة المسلمين من ولاة الأمر، نشاور نشير عليهم ونطيع لهم ونناصحهم، نأمرهم بالمعروف، ننهاهم عن المنكر، نرشدهم إلى خير الأمور التي تحقق المصلحة لعموم الأمة. لقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن النصيحة باعتبارها مناصحة، ولاحظ كلمة مناصحة جاءت على وزن مفاعلة، وقد جاءت هذه الكلمة في روايتين للنبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى عند الحاكم وفي المسند في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. هذه الثلاثة: إخلاص العمل لله، لزوم جماعة المسلمين لا تخرج عن الجماعة، لا تميل إلى الفرقة. وبينهما بين الإخلاص لله وبين لزوم جماعة المسلمين مناصحة ولاة الأمور، أن تنصحهم وأن ينصحوا لك، ونصحهم لرعيتهم يكون بأشياء كثيرة سنتكلم عنها، ونصح الرعية لهم فيه تفصيل لابد أن نبينه. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في مراه مسلم وغيره: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نصوص كثيرة. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع بعض أصحابه على النصيحة، يبايعه على النصيحة. أتاه جرير ابن عبد الله البجلي، أتاه مسلما، أتى مبايعة، فبايعه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. يقول جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا الحديث متفق عليه. وفي رواية في البخاري: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة. قال: فلقنني فيما استطعت، في اللي تقدر عليه، فيما استطعت، فيما تستطيع. الرسول هو الذي لقنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما جاء للسمع والطاعة قال: فلقنني فيما استطعت، ثم قال: والنصح لكل مسلم. بايعني أن أكون ناصحا أمينا لأئمة المسلمين وعامتهم. الإمام البخاري ختم كتاب الإيمان من صحيحه بباب عنون له بعنوان الدين النصيحة. هذا العنوان مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، وكأن الحديث ليس على شرط البخاري فلم يريده في صحيحه، ولكن هو يصححه في الجملة فجعل صدر الحديث عنوانا للباب. وأورد في هذا الباب حديث جرير بن عبد الله هذا: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ثم أورد قصة لجرير بن عبد الله، وأنا سأقرأها عليكم، عن زياد ابن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه. المغيرة بن شعبة صحابي جليل، أحد دهاة العرب، أحد دهاة العرب، وكان أميرا على الكوفة أو على البصرة، ومات. لما مات قام جرير بن عبد الله فتكلم وخطب الناس. اسمعوا إلى خطبة جرير بن عبد الله البجلي. يقول زياد بن علاقة: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة ابن شعبة قام، أي قام جرير، فحمد الله وأثنى عليه. إنه يخطب بدأ بالحمد والثناء: فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله، عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، لما بيموت أمير أحيانا تحدث زوابع وزلازل وانقسامات، هنا يأمرهم بالهدوء السكينة بالاستقرار. عليكم بتقوى الله، عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم، أي الميت، استعفوا له أي من كان له عنده مظلمة فليعفو عنه، فليقل اللهم اعف عنه واغفر له وارحم، استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ومن كان محبا للعفو يستحق منا أن نعفو عنه إذا وقعت منه زلة أو خطأ، ونحن نفعل هذا مع موتانا حينما نصلي عليهم وندعو لهم بالرحمة والمغفرة. استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم. اشترط علي وأنا أبايعه على الإسلام أن أبايعه على أن أكون ناصحا لكل مسلم، فبايعته على ذلك ورب هذا المسجد، إنه يخطب في المسجد، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر الله ونزل. ما أحوجنا لنفقه، لنفهم النصيحة. أنا أريد أن أخاطب المجلس العسكري، والله إني لناصح، عليك باعتبارك القيادة التي تدير البلد الآن، عليك أن تسارع، أن تسارع في نقل هذه البلدة من عنق الزجاجة لكي نخرج هذه الأزمة إلى السعة، إلى المكان الواسع الفسيح، انتخابات، اختيار المجالس النيابية، اختيار رئيس المدني الذي سينتخب إن شاء الله، وخاطب الوزارة، وزارة الدكتور عصام شرف. لابد من الإسراع في الانتقال بالمجتمع من هذه المرحلة إلى مرحلة أفضل، لابد من الحسم. أناصح، أناصح الجهاز القضائي، جهاز وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء أن يسارعوا أيضا وأن يتقنوا، وأنا لا أعني بالمسارعة السلواء، أن يسارعوا إلى محاسبة كل مخطئ ليهدأ الشارع. أنصح المعتصمين في التحرير لا يعبث بعقولكم أحد، نصيحة والله لوجه الله، لا يعبث أحد بالعقول. أنا لا أتهمكم بشيء، لكن أيضا البلد تحتاج إلى هدوء، البلد تحتاج إلى استقرار، نستطيع أن نعبر عن مطالبنا بصورة أو بأخرى دون أن نعرض البلد لهزة. وأقول لإخواني الذين سينزلون يوم الجمعة في جمعة الاستقرار، في جمعة دعم القيادات في البلد، دعم المجلس العسكري ودعم الوزارة، وزارة الدكتور شرف، التأكيد على حاكمية الشريعة وعلو الشريعة الإسلامية فوق الدستور وفوق القانون. أقول نحن معكم، نحن معكم نؤيد هذه المطالب، نزلنا أم لم ننزل، نحن معكم نؤيد هذه المطالب، لكن أيضا إياكم أن تنجروا إلى هاوية الاضطرابات، إياكم أن يجركم أحد إلى ما لا يحمد عقباه. لابد أن يعبر الإخوة المسلمون السلفيون في كل مكان، يعبروا عن حسن عرض الدين، حسن عرض الإسلام، حسن أخلاق المسلمين. كل هذا نصح واجب لكم علي، وكذلك نصحكم لي أنا أقبله، وأنا أستشعر أننا بالتناصح ننتقل إلى حال أفضل. أنا أريد أن أركز على قضية المناصحة مع ولاة الأمر، مناصحة ولاة الأمر للرعية مناصحة عدل، مناصحة إعطاء الحقوق لأصحابها، مناصحة الحكم فيهم بالعدل بالسوية، مناصحة ترك المظالم والضرب على يد الظالمين، مناصحة الرفق بهم والسعي إلى الوصول بهم إلى أفضل أحوالهم. فقراء المسلمين يحتاجون إلى نظرة من الحكومة، إلى نظرة من القيادة. كذلك مناصحة الرعية لولاة الأمر، وهي على أقسام. أولها مناصحة الاختيار، ونحن على أبواب انتخابات، وعلى أبواب انتخابات رئاسة بعد انتخابات مجلس الشعب والشورى، وعلى أبواب انتخاب لجنة تأسيسية لصياغة الدستور. لابد أن نختار الأصلح، لابد أن نختار الأكفأ، لابد أن نعرف معايير التمييز بين الأشخاص. لماذا سأختار ألف ولن أختار به؟ لماذا أقدم هذا على ذاك؟ لابد أن تكون هناك معايير واضحة. من هذه المعايير القوة، الأمانة، تقديم الشريعة، احترام شريعة الله عز وجل. والله يا أخوانا أنا أعجب حينما أقول شريعة الله، حكم الله، حكم الله القطعي الذي لا خلاف عليه. أما لن أكلمكم على أحكام ظنية اجتهادية خلافية، أقول حكم الله المتفق عليه، حكم الله المجمع عليه. هل يجوز لأمة مؤمنة أن تنحيه، أن ترفضه، أن تعطله، تركنه على الرف؟ والله لا يجوز لأحد هذا. لا يليق بالمؤمنين إلا أن يقولوا لربهم سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يقولون مقالة غيرهم سمعنا وعصينا. لا تتشرب القلوب حب الهوى والدنيا، المصالح الخاصة، المصالح الآنية. مناصحة تقتضي حسن مناصحة الاختيار، حسن الاختيار. ثم الشورى، أن نشير عليهم وأن ننصح لهم، نأمرهم بالمعروف ننهاهم عن المنكر. وهذه الناس فيها على أقسام. هناك البطانة القريبة من الإمام، من ولي الأمر، من الرئيس، من الوزير، من المحافظ. إياك وبطانة السوء، البطانة اللي بتجملك، البطانة التي تبتسم في وجهك ثم تزين لك السوء، وتزين لك الاستبداد والظلم، وتزين لك أكل أموال الناس بالباطل، لأنهم سيأكلون معك وسيأكلون على حسابك. وإذا دخلوا هم النار فلن تنجو أنت، أنت مسؤول عنهم. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وتأملوا هذا الحديث، ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. البطانة المجموعة اللصيقة بالرئيس، المجموعة القريبة منه من مستشاريه ومعاونيه ووزرائه، هم دول البطانة. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. انظروا إلى حال البطانة الأولى، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، بطانة صالحة، بطانة ناصحة، بطانة ترجو العدل، بطانة لا تريد الظلم ولا المظالم، بطانة لا تنافق ولا تجامل، بطانة تقول كلمة الحق لوجه الله، تأمره بالحق وتحضه عليه. انظروا لحال البطانة الأخرى، وبطانة تأمره بالسوء بالشر وتحضه عليه. أنا أذكر أنني أسمعت هذا الحديث من فم هذا والله لأحد كبار معاوني الرئيس السابق دكتور زكريا عزمي، وكنا في جلسة فأردت أن أسمعه هذا، وقلت له أرجو أن تكون من بطانة الخير، أرجو أن تكون كذلك. ونحن نرجو لكل مسؤول مسلم أن يجمع حوله بطانة الخير وأن يلفظ بطانة السوء. انظروا إلى عمر بن الخطاب وهو مطعون ودمه يسيل، والصحابة يقولون له ألا تستخلف، فيقول لهم بمن تشيرون علي؟ فيقول واحد عبد الله بن عمر ابنك. أحيانا بعض الناس النصيحة لا تكون لوجه الله، النصيحة لا تكون لمصلحة الأمة ولا لمصلحة الوطن. عمر يموت، عمر يسيل دمه على فراش مرضه، على فراش موته، فيقول بمن تشيرون علي؟ فيقول رجل متطوعا ابنك عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر أهل للولاية لا نطعن فيه، لكن انظروا إلى عمر ماذا قال الرجل. قال والله ما أردت الله بهذا. في بعض الناس ما تعرفش تقول الصح، لا تحسن قول الحق. قال له والله ما أردت الله بهذا. أتنافقني، أتنافقني وتجاملني وأنا أموت وأنا أجود بنفسي؟ ثم قال كلمة شديدة، قال كيف أولي على الناس رجلا عجز عن طلاق امرأته؟ يريد إلى أن عبد الله بن عمر طلق إحدى نسائه في الحيض. هنا نعرف قدر البطانة، ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه. والمعصوم، اللهم إنا نسألك العصمة، العصمة من السوء، العصمة من الشرور والأثام، العصمة من خلل الرأي وخطل الرأي، العصمة من الله، الهداية من الله. المعصوم من عصمه الله، المعصوم من عصمه الله. ولهذا والله نطرح المشورة نرجو بها وجه الله، نطرح المشورة نرجو بها وجه الله، نذكر النصيحة نبتغي بها وجه الله. وهكذا ينبغي أن تخرج من قلب مخلص، من قلب مشفق، من قلب رفيق رحيم محب للخير، إنها النصيحة. انظروا إلى جرير بن عبد الله وهو ينصح للأمة، ينصح حينما مات أمير الكوفة أو البصرة، قام فأدى النصيحة وقال للناس لا تثوروا، عليكم بالسكينة، عليكم بالوقار، عليكم بتقوى الله عز وجل حتى يأتيكم أمير من قبل الخليفة. الأمة لا تقبل النزاع والشقاق والانقسام، هذا يفتتها. وانظروا إلى جرير في مناصحته لعموم المسلمين، والله قصة عجيبة ذكرها الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث، حديث جرير هذا. يقول إن جرير أرسل غلاما له يشتري له فرسا من السوق. الغلام واضح أنه كان غلام يحسن التجارة والبيع والشراء، فذهب الغلام واشترى فرسا بثلاثمائة درهم، فرس بتلتمائة درهم. فجاء إلى جرير بالفرس، فنظر إليه جرير فاستحسنه، فرس جواد جيد متميز، النظرة الأولى له تؤكد على أنه يساوي أكثر من 300. قال له بكم اشتريته؟ قال ب300. قال يا هذا إنه يساوي أكثر من 300. قال ولكن البائع باعه لي عن طيب خاطر، هل غششته؟ هل دلست عليه؟ هل خدعته؟ قال لا، ما فعلت شيئا من هذا، هو باعه وارتضى السعر، أنا عرضت هذا السعر وهو رضي هذا السعر. قال دلني على البائع، أريد البائع. فعاد جرير، عاد جرير بن عبد الله إلى السوق ومعه الغلام ومعه الفرس. أين البائع؟ قال هذا هو البائع. فقال له جرير: يا هذا، فرسك هذا يساوي أكثر من 300، انت اتجنيت؟ انت بعته ب300 ازاي؟ ازاي بعته ب300؟ مش معقول. فرسك هذا يساوي أكثر من 300، فما زال يزيده حتى اشتراه ب800. كان ب300 اشتراه ب800، ب800. ما هذا؟ ما كانش جرير ابن عبد الله البجلي عبيط ولا هبل، ما كانش جرير ابن عبد الله البجلي عايز يرمي الفلوس وخلاص، ما فكرش تفكيرنا وقال والله ده سوق وبيع وشراء وعرض وطلب. وضع نفسه مكان البائع وقال: والله لو كنت مكانه ما بعته بهذا السعر. فلما وضع نفسه مكان البائع انتصر للبائع. ومن الإيمان أن تنتصر لخصمك من نفسك، حتى لو كان خصمك، فما بالك هؤلاء هم المسلمون. نحن ننصح للمسلمين، تنصح لجارك، تنصح لأخيك، تنصح لزوجك، تنصح لولدك، تنصح لرفيقك في المسجد ورفيقك في العمل، تنصح للناس بالسلوك. النصيحة مش مجرد كلام، النصيحة كلام يترتب عليه سلوك، سلوك الإحسان، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الأصدقاء، بر الوالدين، صلة الأرحام، كل هذا من العبودية، كل هذا من النصيحة. والدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله حسن العبادة، ولرسوله حسن الاتباع والاهتداء بهديه، ولكتاب الله حسن التلاوة والفهم والتدبر والدعوة إلى معانيه والاحتكام إليه، ولأئمة المسلمين سواء كانوا ولاة أمر أو كانوا علماء ودعاء وفقهاء وعامة المسلمين. والله لا تترك النصيحة أحدا ولا يخرج عن النصيحة أحدا، قالوا حتى الكافر. النصيحة للمسلم نعم حق من حقوق المسلم، لكن قالوا حتى الكافر. نصحك للكافر أن تأمره بالإيمان، أن تأمره بمعرفة الله، تأمره بما ينفعه في الدنيا والآخرة، تأخذ بيده إلى الجنة، وهذه هي لب الدعوة إلى الله. الحديث عن النصح حديث طويل، ونصح الأمراء والولاة بالذات لابد أن احنا نفطن إليه، لأن بعض الولاة يكونون ظلمة، يكونون من سفاك الدماء، يكونون من الذين لا يخافون الله في الرعية. وهؤلاء ربما يجبن البعض منا أن يخاطبه، يخاف على نفسه، يخاف على نفسه. ولهذا حينما أنظر إلى المشاهد الآن في سوريا وقبل ذلك في ليبيا، والله يتفطر قلبي ألما وحسرة على الذي يحدث بين المسلمين. أي كرسي هذا؟ أي كرسي هذا الذي يجلس عليه صاحب سوريا ولا صاحب ليبيا؟ هو جالس على عرش الدنيا؟ جالس على كرسي العرش؟ ما هذا؟ بأي حق تنتهك الحرمات؟ بأي حق يقتل الأبرياء؟ بأي حق تغتصب المسلمات؟ بأي حق يقتل الأطفال؟ والله إننا لنظن أن الكفار لا يصنعون هذا، فكيف يقع هذا بين المسلمين؟ إنما هي الجهالة، إنما هي العصبية، إنما هي أحكام الجاهلية العمية. نريد عدل الله، نريد حكم الله، نريد تحكيم شريعة الله عز وجل. أحد نماذج الظلمة عبيد الله بن زياد، ويكفي أن تعلم أن عبيد الله بن زياد هذا هو أمير الكوفة والبصرة الذي أخرج الجيش الذي قتل الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. جيش الحسين قتل قتل بكربلاء وقتل الحسين شهيدا بكربلاء بأوامر من ولي أمر ظالم هو عبيد الله بن زياد. وإياكم تعتقدوا أن الصحابة تعاملوا مع الظلمة دول أنهم زينوا لهم الظلم، لا والله، أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، لكن بعضهم كان سفاكا لدماء، بعضهم كان يقتل لأتفه الأمور والأسباب، منهم عبيد الله بن زياد. يروي الحسن، والحديث هذا في البخاري ومسلم، يروي الحسن البصري أن عبيد الله بن زياد عاد معقل ابن يسار في مرضه. معقل ابن يسار صحابي جليل، قد لا تكون له إلا روايات معدودة في الحديث قليلة. معقل ابن يسار كان مريضا، وهو مرضه الذي مات فيه، فعاده الأمير، ما قالش بقى ده المحافظ ولا الأمير جاي يزورني، أهلا وسهلا بي يا أولاد، افرشوا له أرض رملة، يا أولاد هاتوا اللي عندكم قدمه له، مين أدي إن ولي الأمر جاي يزورني وأنا مريض. وما قالش إن حق الزيارة تقتضي إنني ألاطفه، إنني أقول له كلمة باطل في ثوب الثناء والمدح أنافقه، لا. تعالوا نقرأ الحديث عن الحسن البصري أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. أقول الحديث مرة أخرى، يقول الحسن البصري: عاد عبيد الله بن زياد، يعني زاره في المرض، عاد عبيد الله بن زياد معقل ابن يسار في مرضه الذي توفي فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية أخرى عن الحسن قال: عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، لو علمت أنني سأعيش لم أحدثك هذا الحديث، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية أنه قال له: هل حدثتني بهذا قبل ذلك؟ قال: لم أكن لأحدثك. وشرح الحديث يقولون: لأنه كان سفاكا للدماء، لأنه كان ظلوما جهولا، صحابي وهو في مرض موته أدى ما عليه، ربما منعته الهيبة أو منعه الخوف، وربما لا يكون الخوف خوف الإنسان على حياته نفسه، ربما يكون الخوف خوف الإنسان من الفتنة، من إثارة الفتنة، ده خوف شرعي يا أخوانا، هذا خوف شرعي. ولهذا كان الصحابة يراعون هذا، يراعون تقديم المصلحة ودرء المفسدة، وتقديم أخف المفسدتين ودرء أعظم المفسدتين. إنه منهج العلماء، إنه منهج الفقهاء، إنه منهج النصيحة، والدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قد يقول قائل: معنى هذا انه مجرد النصح ولا تكون هناك معارضة. عايز اقول ان النصح نوع من انواع المعارضة، النصح نوع من أنواع المعارضة، بل أقول أيضا أن النصح له آداب. النصح له آداب. أحيانا بعض الناس حينما يرى شاشات التلفاز يتكلم بأعلى صوته بكلام يثبت فيه أنه شخص جريء ولا يخشى في الله لومة لائم، نقول لهذا توخى الإخلاص. نحن لا نتهم الناس والله في إخلاصهم ولا في نيتهم، لكن أقول إن الكاميرات ربما تكون خادعة. الكاميرات ربما تكون خادعة، أقول كلاما في عموم الناس، ولا يؤدي إلى أنني الناس يقول عليها والله ده جريء، ده بطل، ده كويس، هو ده الغرض اللي أنا عايزه. ما قلتها لوجه الله، لكن النصيحة التي لوجه الله هي المؤثرة، هي التي تصيب بها الهدف مباشرة. أنت عايز تنصح مين؟ عايز تنصح مين؟ ولهذا لما أصعد على المنبر وأخاطب المجلس العسكري أو أخاطب رئيس الدولة أو أخاطب رئيس الوزراء وأتكلم بكلام شديد، الناس تخرج من الخطبة تقول ما شاء الله، خطبة الشيخ النهاردة كانت خطبة الشيخ لا يخشى في الله لومة لائم، الشيخ كان جريء. الحقيقة خلاف هذا، الحقيقة بخلاف هذا. هل أنا أسمعت من أردت أن أسمعهم نصيحتي؟ هل أسمعتهم؟ ولا أنا شوشرت عليهم؟ أنا شوشرت عليهم، أنا أسمعت أناس آخرين لا ناقة لهم ولا جمل، ليسوا أصحاب قرار. النصيحة تستوجب مني أنني أصيب هدفي على طول، وخاطب صاحب القرار، أكتب له حتى لو دخلت عليه، أكون أنا الرجل، أأمره بالمعروف وأنهى عن المنكر وأمره بالحق برفق، بلين، في كلمة طيبة مغلفة بثناء طيب. هو أنا لازم أكون قليل الأدب عشان أنصح؟ ولهذا كان سلفنا الصالح لا يحبون هذا التشهير. ابن رجب الحنبلي، الإمام الحنبلي الشهير صاحب جامع العلوم والحكم وصاحب زيل طبقات الحنابلة، وكتبه كثيرة حقيقة، هذا رجل يعني سيال قلم وسيال وعلمه استفدنا منه على البعد بيننا وبينه في المسافة والزمن. ابن رجب الحنبلي له رسالة عظيمة، يا ريت نقرأها، رسالة عنوانها الفرق بين النصيحة والتشهير. أنا عايز أنصحك يبقى بحب لك الخير، عايز أنصحك يبقى خايف عليك، عايز أنصحك يبقى عايز أغيرك بحب بإخلاص. أول حاجة أدعي لك، أدعي لك أن ربنا يهديك وربنا يوفقك وربنا يبعد عنك الشرور. أول حاجة، مش أنا عايز نصيحة حقيقية لله لوجه الله، أدعي لك في الأول وفي الآخر. تاني حاجة، أخلو بك ووجه خطابي وكلامي لك مش لعموم الناس، لأن النصح أمام الناس في قدر من التجريح، في قدر من التجريح. وأحيانا يا أخوانا شبابنا في الميدان لا يعرفون الفرق بين هذا وذاك، فترتفع عبارات السفهاء. نحن لا نريد السفاهة ولا نريد الخطل في القول، نريد الكلام الصائب، الكلام الحسن الجميل الموجه المفيد. ومن هنا لابد في النصيحة من سداد وتسديد وتوجيه لمن أنصح له، لا أفضحه، لا أشهر به، بل أستر عليه إذا رأيت منه خللا أو عيبا أستره، لتكون نصيحتي لوجه ربي، ليعينني ربي على أداء ما قصدت وأردت، وليحقق لي ربي المقصود الذي لن يفيدني وحدي وإنما سيفيد عموم المسلمين. الفرق بين النصيحة والتشهير، الفرق بين النصيحة والتعيير. انت لو قابلتني ونصحتني في أمر معين بأسلوب مقزز بأسلوب غير محترم لن أقبل منك النصح. وأنا مين؟ أنا إنسان عادي، إنسان طبيعي بسيط، فكيف لو كان النصيحة لصاحب سلطة؟ لصاحب سلطة ربما يبطش بك، ربما يغضب عليك فيبطش، يبقى أنت أردت أن تدفع ظلمه فازداد ظلما بسبب سوء عرضك. أنا لا أقول لك خاف ولا خف، نحن لا نخاف إلا من الله ولا نخشى إلا الله، ونسأل الله أن يملأ قلوبنا من خشيته ومن هيبته ومن الخوف منه وحده سبحانه وتعالى. لكن أيضا لابد أن نعرف هذه الضوابط، لابد أن نعرف هذه الضوابط. سيدنا عثمان، والله حينما أتكلم عن عثمان تعجب من الذين يطعنون على هذا الرجل. عثمان الذي قال عنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن جهز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ذو النورين زوج الحبيبتين ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج رجل ابنتي نبي في تاريخ البشرية كلها إلا عثمان، تزوج بنتين من بنات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لما ماتت الأولى أنكحه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية. هل تظنون أن هذا لرجل لا يستحق؟ يا جهلة المسلمين، هل تظنون أن هذا لرجل لا يستحق هذا التقدير؟ عثمان الذي كان يستحي منه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ معنا اتصل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من فضلك يا شيخ.
ايوه اتفضل يا ام عبد الله.
كنت عايزه اسال، يعني هو في صلب الموضوع، ربنا يبارك فيك يا رب. بالنسبه من باب النصيحه، يعني عايزين نعرف بالنسبه للجمعه اللي جايه، يعني هل مثلا يشرع لينا كنساء ان احنا نخرج مثلا في يوم زي دوت؟ وهل مثلا نأمن الفتنة على نفسينا؟ ولان بعض العلماء الافاضل يعني حسونا على حاجة زي كده، ان احنا ننزل كعلماء وك يعني رجال ونساء والمسلمين عامة، فاحنا مش عارفين ايه النية هتبقى لخروجنا دوت. وهل يا ترى مثلا هنقدر يعني هيتسمع لنا صوت، يعني احنا كمسلمين وسلفيين بفضل الله طبعا ونتباهى ان احنا ننتمي للسلف الصالح، فاحنا مش عارفين يا ترى لو قلنا مثلا ليه النقاب اتمنع لحد النهارده بيمنع من دخولنا الاماكن العامه، من مثلا من مستشفيات خاصه، او مثلا هنفتح العيال ولا كده ما نعرفش ندخل الاماكن دي بما ان واحده منتقبه، لغايه النهارده في الكلام ده. هل لو قلنا الكلام دوت هيتسمع لنا صوت؟ لو قلنا مثلا بناتنا اللي بيطردوا من المدارس عشان هم منتقبات، وهل مادة الدين اللي هي نحوها خالص وهي اصلا اسم على غير مسمى ما فيهاش اي حاجة يعني تموت؟
بارك الله فيك يا اختي. انا لا اريد ان اطيل عليك، لكن كلامك كله كلام موجه، كلام طيب. هل تخرج المرأة؟ انا اقول ان الخروج ليس مفروضا على احد، وأقول كذلك لا ينبغي علينا أن نخذل إخواننا. إخواننا دعوا إلى هذه الوقفة وإلى هذا الخروج للميدان، نحن لا نخذلهم إن شاء الله، بل ندعو لهم بالتسديد والصواب والتوفيق والهداية، وأن تكون الجمعة إن شاء الله جمعة مؤثرة ومباركة، خاصة وأنها فيها دعم لولاة الأمر الحاليين وتسديد لهم ليسيروا على منهج الاختيار الشعبي الذي كان في الاستفتاء. وفيها أيضا مطالب، والمطالب كثيرة، لكن أنا أنصح بتركيز المطالب. يعني مطلب النقاب هذا، مطلب النقاب ده يا أخوانا إذا قلت ديمقراطية وحرية وليبرالية فهي حرية المرأة، وإذا قلنا دين وشرع فهو من دين الله عز وجل. وشيء مسيء جدا ان احنا نأتي لشيء من دين الله عز وجل ونمنعه في بلد مسلم في اي مكان كان. انا اعلم ان هناك دواعي امنية تقتضي ان احنا نستوثق من هذا الذي يدخل مكان ما، لا مانع لا مانع، لكن في التحرير تركيز المطالب مطلوب، وأنا أريد أن تركز المطالب في علو الشريعة، علو شريعة الله. مش هم بيقولوا أحكام فوق دستورية؟ لا توجد أحكام فوق دستورية إلا أحكام الله العليا، أحكام الله القطعية. ثم بعد ذلك تتوافق الأمة على ما شاءت. ثم بعد ذلك نركز على دعم المجلس العسكري ودعم حكومة شرف والسير في الطريق الذي اختاره الشعب حينما استفتى بنسبة 77% على هذا الطريق. إن شاء الله نتم على أحسن صورة، ونطمئن إخواننا في مصر من كل الأطياف. والله إحنا كتيار رفضنا أن إحنا نخش في السياسة أصلا، ورفضنا أن إحنا لن نترشح ولا نريد كرسيا، لكن ننصح. أنا إخواننا والله نصيحتي لوجه الله لا أريد شيئا من هذا الحطام، لكن نركز على هذه الأمور مع اعتبار أن ما أثرته الأخت المتصلة من قضايا تتعلق بالتمييز بين الملتزمين. أنا أعرف أن بعض الملتحيين وبعض المنتقبات لا يدخلون أماكن كثيرة، منها بعض الأندية التي تتبع الجيش، تتبع القوات المسلحة. وأنا خطاب أيضا لقادتنا في المجلس العسكري، هذا لا يليق وهذا لا يجوز. الاستيثاق من شخصية الإنسان أمر لا نختلف عليه، لكن هذا التمييز أمر قبيح في مجتمع مسلم. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. الأستاذ عفت، السلام عليكم. الأستاذ عفت، آسف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا دكتور، فرصة سعادتك.
الله يبارك فيك، تفضل. وحضرتك طيب، الله يبارك فيك.
لو سمحت دكتور، عاوز بس لو سمحت اعرف حكم الإسلام في المحاكمة العلنية، حكم الإسلام في المحاكمة العلنية، وما هي المحاكمة العلنية من وجهة نظر الأخوة السوار اللي ما بيطلبوا بها إن شاء الله؟
أولا بارك الله فيك، سؤال مهم جدا. الأصل في المحاكمات أنها علنية، يعني لو جينا من أول الإسلام كده كان القاضي يجلس ليقضي بين الخصوم في المسجد، والمسجد ده مكان مفتوح للمصلين للناس. كذلك في قانوننا وقضائنا وفي كل الدنيا المحاكمات علنية، ولا تتحول إلى محاكمة سرية إلا بقرار من قاضي الموضوع لمصلحة راجحة. كان تكون قضية فيها إساءة لسمعة بعض الناس زي بعض قضايا الأحوال الشخصية، فهنا يقول لك القاضي تحول إلى جلسة سرية، جلسة مغلقة مقفولة على المحامين والخصوم. يبقى الأصل في المحاكمات أنها علنية، لكن بالله عليكم هل قال أحد في تاريخ الدنيا أن علنية المحاكمات أنها تبث على الهواء؟ هي ماتش كورة؟ هي ماتش كورة؟ المحاكمات فيها أمور فنية، المحاكمات فيها أمور ربما الشعب المتحمس لا يحسن تلقيها أثناء المحاكمة أثناء المرافعة. العلنية معنى أن يبقى شيء مفتوح لمن أراد أن يدخل، لكن ليس العلنية أن تبث على الشاشات ولا على الفضائيات. ونحن لم نرى هذا إلا في بدعة محاكمة صدام حسين، وكانت هذه المحاكمة يسيطر عليها اللوبي الأمريكي والإعلام الأمريكي، يسمعنا اللي عايز يسمعه لنا ويغض الطرف عما لا نريد، عما لا يريد أن يسمعنا إياه وإن كان حقا. لا، مش هي دي العلنية ولا هذه الطريقة هي العلية، لكن العلنية معروفة بحكم القانون يكفلها القانون. هذه نحن نريد محاكمة عادلة، وأنا قلت في ختام حلقتي الماضية نريد أن يحاكم أي شخص وكل شخص، لكن يحاكم محاكمة عادلة، يحاكم بما يرضي الله، يحاكم بدون إساءة بدون أدب. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا يا أخوانا لما نيجي على الزانية ولو كانت عبد أمة ونجلدها، قال فليجلدها الحد ولا يثرب. حد الزانية الأمة نصف حد الحرة، يعني يجلدها 40 جلدة، 50 جلدة، آسف، يجلدها 50 جلدة، وطبعا مش جلدات مميتة ولا قاتلة. وبعدين يقول ولا يثرب، انتوا عارفين لا يثرب يعني ايه؟ ما يقعدش يوبخ فيها، ما يقعدش يقول لها يا بنت كذا، ما يقعدش يقول لها عملت كذا، ما يقعدش كل ما يشوفها يهزق فيها. خلاص هي اقيم عليها الحد، هي نفذ فيها حكم الله، ما حدش له عندها حاجة بعد كده. الحدود يا اخوانا كفارات للذنوب، جوابر للذنوب، وزاجر. العلنية فيها لتزجر الناس، العلنية مطلوبة لكي ينزجر كل من يراد زجره بسبب علانية المحاكمات وعلانية تنفيذ الحدود في شريعتنا الكريمة. نحن بحاجة إلى أن نعرف ونعرف في هدوء ونعرف بصوت يعني يسمع فيه بعضنا بعضا، لا نتحاور حوار الطرشان، الكل يتكلم ولا أحد يسمع. المنظرين على القنوات الفضائية وبرامج التوكشو للأسف صدعوا أدمغتنا كلام لا يمل من تكراره ولا يمل من إعادته، ونفس الوجوه ونفس الأشخاص ونفس الكلام. يا إخواني، نريد أن نأدب بأدب النصح والنصيحة لحديثنا بقية تتعلق بالمعارضة وكيفية تنظيم المعارضة، ولعلنا أن نلتقي في لقاء جديد بعد شهر رمضان المبارك، فنكمل ما ابتدأناه ونتمه بفضل الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل ما قلته وما سمعتموه في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن لا يجعل لنا ولا لأحد فيه حظا ولا قسمة إلا لله عز وجل. أستودعكم الله، طيبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم أحبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.